إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تقدم بحول الله وقوته أنه لا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع من المال فقط، فما سوى ذلك من المال فلا زكاة فيه. ومن هذه الأموال التي لا تجب فيها الزكاة على سبيل المثال والإيضاح وإلا فلا يمكن حصرها: أولاً، لا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة، فقد اختلف العلماء في زكاته، والصواب الراجح أنه فيه الزكاة. والأصل في هذا كله براءة الذمة، وقد جاء ما يؤيد هذا الأصل من السنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. ثانياً، لا تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت نقوداً وحال عليها الحول وبلغت نصاباً بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها. ثالثاً، لا تجب الزكاة فيما يملكه المسلم من المعادن سوى الذهب والفضة كالماس والمجوهرات والأحجار الكريمة وغيرها، إلا أن تكون للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. رابعاً، لا تجب الزكاة في الديون غير المرجوة كالديون على المعسرين والمفلسين والفقراء والمساكين التي قد لا يؤدونها ولا يسددونها، وكالدين الذي على مماطل يصعب استخراجه منه. ومن ذلك ما يسمى بالديون المتعثرة التي لا يسددها أصحابها، وقد تحتاج إلى مطالبات، وقد ترجع أو لا ترجع. وهكذا الأموال المفقودة أو المسروقة أو المغصوبة، وهكذا المساهمات التجارية المتعثرة التي تجاوزت الحد المعتاد في مثلها، كالتي لها 8 سنوات أو 10 سنوات ولا يدرى متى تباع. وهكذا كل نقد يضعف الرجاء في تحصيله ولا يستطيع صاحبه أن يتصرف فيه، وذلك لأن الملك على هذه الأموال ناقص، وإنما تجب الزكاة في الملك التام. وإذا قبضت هذه الأموال فإنه يستقبل بها حولاً جديداً من القبض، فإن بقيت أو بقي منها ما يبلغ النصاب بنفسه أو مع غيره سنة كاملة زكاها، وإلا فليس فيه زكاة. ولكن لو زكاه إذا قبضها عن سنة واحدة فهو حسن. وقد مر بالتفصيل بفضل الله جل وعلا ما يتعلق بزكاة الدين. وأما إذا كان الدين مرجوا وهو الدين على مليء باذل له، فإنه إذا حل أجله ولم يتقاضاه صاحبه أو لم يكن له أجل أصلا، فإن عليه أن يزكيه كبقية أمواله التي تحت يده. وهذا الدين كالذي على الأخ أو القريب، وإذا قال له خذ مالك، يعني هذا الدين، قال الذي عندي وعندك واحد. وهكذا الدين غير المؤجل وهو على مليء، فحكمه كحكمه. أما إذا كان مؤجلا إلى أجل وهذا الأجل لم يحل، فلا زكاة فيه حتى يحل أجله على الصحيح من قولي أهل العلم. فإذا حل أجله وتركه سنة فإنه يزكيه كبقية أمواله كل سنة، وله أن يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى من السنين. وإنما وجبت الزكاة فيه لأن هذا المال كالحاضر عنده، وهو الذي أهمل قبضه، فلا تسقط عنه الزكاة الواجبة لأنها حق الله تعالى وحق للفقراء. صفة إخراج زكاة الراتب. الأيسر في إخراج زكاة الفائض المحفوظ من الرواتب أن يحدد الشخص شهرا لإخراج زكاته كرمضان، فإذا جاء هذا الشهر حسب ما عنده من النقود وأخرج الزكاة عنها جميعا، سواء ما مضى عليه سنة أم لا، ويكون هذا من تعجيل الزكاة عن بعض المال. ومن كان كل شهرين أو ثلاثة مثلا ينقطع ما معه من نقد كالموظف الذي لا يملك سوى راتبه، وقد يأتي آخر الشهر وليس معه نقد بل قد يقترض، فهذا لا تلزمه الزكاة في النقد لأن من شرطها حولان الحول. وأما زكاة الأسهم فلا يخلو المساهم من حالين: الحال الأولى المضاربة بالأسهم بأن يكون قصده بالأسهم المتاجرة بها بيعا وشراء، فهذا تجب عليه الزكاة إذا حال الحول، فيقدر قيمتها في السوق على رأس السنة ويضيف إليها الأرباح الناتجة عنها إن كانت في يده، ويخرج زكاتها. الحالة الثانية الاستثمار في الأسهم بأن يكون قصده من المساهمة الاستفادة من ربح الأسهم وريعها السنوي، ولا يقصد المتاجرة ببيعها. والأفضل في هذه الحال أن يخرج الزكاة من الربح السنوي إذا قبضه، وإن ترك إخراجها حتى يحول عليه الحول إن بقي معه المال فلا بأس. ومن الأحكام المهمة التي تتعلق بالزكاة: أولاً، من كان عنده عقار للسكنى فعرضه للبيع تخلصاً منه أو لشراء بيت آخر للسكنى أو لغرض آخر سوى التجارة فلا زكاة فيه على الصحيح، ولو بقي معروضاً للبيع عدة سنوات. ثانياً، من كان عنده عقار لا ينوي به شيئاً معيناً أو كان متردداً فيه بين عرضه للتجارة أو سكناه أو تأجيره أو تركه حتى إذا احتاج إلى بيعه باعه، فهذا لا زكاة فيه أيضاً. فهذا الذي مر كله يتعلق بالأموال التي تجب فيها الزكاة، وأيضاً ما مر في هذا المجلس متعلق ببعض الأموال التي لا تجب فيها الزكاة. الزكاة الواجبة أين تصرف؟ ما هي مصارف الزكاة في الإسلام؟ من وجبت عليه الزكاة وجب عليه إخراجها على الفور، ولا يجوز له تأخيرها بغير عذر، وله أن يقدمها على وقت وجوبها بأشهر أو سنة أو سنتين. وأما أصناف الذين يعطون الزكاة، فالذين يعطون الزكاة 8 أصناف بينهم الله جل وعلا، وهم قسمان. القسم الأول من يعطى الزكاة تمليكا، والقسم الثاني من يعطى الزكاة لا على سبيل التمليك. القسم الأول من يعطى الزكاة تمليكا، وهم الصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلاتهم لا من نقود حاضرة، ولا من رواتب ثابتة، ولا من صناعة قائمة، ولا من غلة كافية، ولا من نفقات واجبة لهم على غيرهم. قال العلماء رحمهم الله: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعوائلهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية، ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه، ويعطى طالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها، ويعطى من له راتب ولا يكفيه وعائلته، يعطى من الزكاة ما يكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة. الصنف الثالث العاملون عليها، وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيعطون منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها، فلا يستحقون منها شيئاً من أجل وكالتهم فيها، لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجره، وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال أجرة من ماله لا من الزكاة. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم ضعفاء الإيمان أو من يخشى شرهم، فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم. فهذا هو القسم الأول من أقسام الذين يعطون الزكاة، وهم من يعطون الزكاة تمليكاً، الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم. القسم الثاني من يعطى الزكاة لا على سبيل التمليك، وهم الصنف الخامس الرقاب، وهم الأرقاء من العبيد والمكاتبين الذين اشتروا أنفسهم من مالكيهم، كما يجوز أن يفتدى بها أسار المسلمين في الحروب لدخوله في عموم الرقاب. الصنف السادس الغارمون، وهم الذين يتحملون غرامة وهي الدين، وهم نوعان: الأول من تحمل دينا لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر. الثاني من القسمين من تحمل ديناً في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء، فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر، ويجوز أن يسلم الدين مباشرة لمن يطلبه أي للدائن، كما يجوز أن يسدد به الفواتير المستحقة للماء أو للكهرباء وغيرهما مما عجز الشخص عن الوفاء به من الديون العامة أو الخاصة. الغارمون هم الصنف السادس والصنف السابع في سبيل الله، وهو الجهاد الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية ولا لعصبية، فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يشترى به سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله تعالى. يدخل في ذلك بذل الزكاة في الدعوة إلى الله تعالى إذا كانت قائمة مقام الجهاد في سبيل الله تعالى، كالدعوة إلى الله تعالى في دول الكفر، والدعوة في مواجهة التنصير وغيره. فهؤلاء يقومون مقام المجاهدين في سبيل الله جل وعلا، بل هم من المجاهدين في سبيله تعالى. الصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفد ما في يده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده وإن وجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه عند بداية سفره نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت نفقته، لأنها حيلة على ما أخذ ولا يستحق لأنه أخذ ما لا يستحق. فهؤلاء هم الأصناف الثمانية، وهي مصارف الزكاة في الإسلام كما حددها الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد. وعليه فيمكن أن نعلم من لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، منهم أي ممن لا يجوز إعطاؤه من الزكاة: أولاً، من كان له كفاية من المال، وهذا داخل في حد الغني الذي لا يعطى من الصدقة ولا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها، بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له. ثانياً، المكتسب الذي به قدرة على الكسب لنفسه ويحصل بذلك ما يغنيه عن الصدقة، وقد ثبت عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها قال فرفع فينا البصر وخفض فرآنا جلدين قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وجوده أحمد وصححه ابن عبد الهادي وابن الملقن والألباني. ثالثاً، ممن لا يجوز إعطاؤه من الزكاة: المرأة المتزوجة إذا كانت تحت زوج غني باذل للنفقة. رابعاً، الزوجة أو القريب الذي يجب على الإنسان النفقة عليه وهو قادر عليها، أما إذا لم تكن نفقته واجبة عليه أو كانت واجبة وهو عاجز عنها فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة، ويجوز إعطاؤه من الزكاة ما يسدد به دينه الذي يعجز عن وفائه إذا لم يكن ناتجاً عن التقصير في النفقة الواجبة. وهناك بعض المسائل التي تتعلق بذلك، منها من سأل الزكاة وعليه علامة الغنى عنها وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه من الزكاة بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب كما في الحديث الذي مر. ثانيا، إسقاط الدين عن الفقير ونية جعل ذلك من الزكاة لا يجزئ، لأن الزكاة أخذ ورد، وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا. هذا ما يتعلق بالمصارف إجمالا، وهذا بحول الله جل وعلا بعض التفصيل فيه. المصارف في اللغة جمع مصرف، مفرد جمعه مصارف، وصرف المال أنفقه، والصرف الدفع. ومفهوم المصارف في الاصطلاح الجهات التي تصرف فيها الأشياء، ومنه مصارف الزكاة أي المستحقون لها. فظهر بهذا أن مصارف الزكاة أهل الزكاة ومستحقوها، فمصارف الزكاة أهل الزكاة ومستحقوها، أي الأصناف الذين تصرف لهم الصدقات المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فالخلاصة أن مصارف الزكاة هم أهل الزكاة. ومن العلماء من يعبر عن مصارف الزكاة بأصناف أهل الزكاة، ومنهم من يقول الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة، ومنهم من يقول مصارف الزكاة، وهي كلمات مترادفة ومعناها واحد. ومنهم من قال المصارف جمع مصرف، والمصرف في اللغة المعدل. قال الله جل وعلا ولم يجدوا عنها مصرفا أي معدلا، والمصرف اسم مكان، وهو في الاصطلاح أي المصرف مصرف الزكاة في الاصطلاح مسلم أو مؤلف يصح في الشريعة الإسلامية صرف الزكاة إليه. مسلم أو مؤلف يصح في الشريعة الإسلامية صرف الزكاة إليه، والمراد الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة. والأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة ثمانية ذكرهم الله جل وعلا في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز صرف الزكاة المفروضة إلى غيرهم من بناء مسجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت أو غير ذلك من أعمال البر، لأن الله تعالى خص هذه الأصناف الثمانية بها في قوله إنما، وهي للحصر، تثبت المذكور وتنفي ما عداه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فحصرها الله تبارك وتعالى في هذه الأصناف الثمانية بهذه الأداة، وهي أداة الحصر. إنما تثبت المذكور وتنفي ما عدا. قال ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف إلا ما روي عن أنس والحسن قال ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية، ولكن الصحيح وما ذهب إليه جمهور أهل العلم ولا خلاف بينهم في هذا الذي نصت عليه الآية الكريمة. ولا يجب على الصحيح تعميم الأصناف بالزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه. فهو صلى الله عليه وسلم أمر بردها في صنف واحد، الفقراء في فقرائهم. والأدلة كثيرة في السنة، فتبين بهذا أن مراد الآية بيان الصرف دون التعميم، لذلك لا يجب تعميم كل صنف، فلست مكلفا بأن تجعل زكاة مالك في جميع الأصناف الثمانية، بل في من تيسر إعطاء الزكاة له. بهذا النص الذي هو متفق عليه في حديث معاذ وبغيره أيضا. وأما أنواع مصاريف الزكاة وأما مفهوم كل مصرف، فالمصرف الأول الفقراء. الفقير في اللغة فعيل بمعنى فاعل، يقال فقر يفقر من باب تعب إذا قل ماله، ولم يقول فقر بالضم استغنوا به وعنه بافتقر. فالفقير بالكسر جمعه فقراء، وهو المحتاج ضد الغني. قال ابن الأثير: قد تكرر ذكر الفقير والفقر والفقراء في الحديث، وقد اختلف الناس فيه، أي في الفقير وفي المسكين. فقيل: الفقير الذي لا شيء له، والمسكين الذي له بعض ما يكفيه، وإليه ذهب الشافعي، وقيل فيهما بالعكس، وإليه ذهب أبو حنيفة. وأما مفهوم الفقر في الاصطلاح، فمن لا يملك نصاباً نامياً فائضاً عن حاجاته فهو الفقير، من لا يملك نصاباً نامياً فائضاً عن حاجاته. والفقير ضد الغني، والفقر عبارة عن فقد ما يحتاج إليه، أما فقد ما لا حاجة إليه فلا يسمى فقراً. الصواب أن مفهوم الفقراء في الاصطلاح أنهم من لا يجدون شيئاً من الكفاية مطلقاً، أو يجدون بعض الكفاية دون نصفها من كسب وغيره، مما لا يقع موقعاً من الكفاية. وإن تفرق قادر على التكسب للعلم الشرعي أو للعبادة، وتعذر أن يجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم، أعطي من الزكاة بقدر حاجته، وحتى لو لم يكن العلم لازماً له. فعلم بذلك أن الفقير هو من لا مال له ولا كسب أصلاً، أو من له مال أو كسب أقل من نصف ما يكفيه لنفسه، ومن تجب عليه نفقته من غير إسراف ولا تقتير. والفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، والعرب إنما تبدأ في كلامها بالأهم فالمهم، ولأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر تعالى أن المساكين لهم سفينة يعملون فيها، ومع ذلك وصفهم بالمسكنة. أما الفقراء فقد لا يكون لهم مال أصلاً، كما قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وقد يكون لهم المال القليل دون نصف الكفاية، ولكنهم أشد حاجة من المساكين. اختلف العلماء رحمهم الله في أيهما أشد حاجة وأسوأ حالا، الفقير أم المسكين. قال الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهما: إن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأدلة منه قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فبدأ بالفقراء، وإنما يبدأ بالأهم فالمهم، لأن الزكاة شرعت لدفع الحاجة، فمن كان أحوج بدأ به. ولقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فقد وصف بالمسكنة من له سفينة. ولقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فقد يكون الفقير لا مال له أصلاً. وكذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. فهذه أدلة من قال إن الفقير أشد حاجة وأسوأ حالا من المسكين. ذهب أبو حنيفة ومن معه من المالكية وغيرهم إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقير، لقوله تعالى: أو مسكيناً ذا متربة، وهو المطروح على التراب لشدة حاجته. والصواب أن إطلاق المسكين يدخل فيه الفقير، وأن إطلاق الفقير يدخل فيه المسكين، فإذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كلفظ الإسلام والإيمان. ثم المسكين كما قال الله تبارك وتعالى ذا متربة، فقيد بذلك أو مسكينا ذا متربة، فدل على أنه يوجد مسكين لا بهذه الصفة. واستدل أبو حنيفة رحمه الله أيضا بأن الله جعل الكفارات للمساكين، لكن نوقش بأن المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير. فالصواب القول الأول، قول أحمد والشافعي ومن قال بقولهما رحمهم الله تعالى، أن الفقير أشد حاجة وأسوأ حالا من المسكين. ما هو نصيب الفقراء من الزكاة؟ كم يعطى؟ يعطى الفقير من الزكاة ما يكمل له كفايته من النفقة حولاً كاملاً، والمعتبر كفايته وكفاية من يمونه من الأكل والشرب والسكن والكسوة والإعفاف بالزواج، إن لم يستطع الزواج إلا بأخذه من الزكاة، فإنه يعطى ما يكفيه للمهر وإن كان كثيراً من غير إسراف ولا تقتير، كما بيّن ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فيأخذ منها، أي الفقير، أي من الزكاة، كل حول ما يكفيه إلى مثله، أي إلى الحول الثاني، ويعتبر وجود الكفاية له ولعائلته ومن يمونه، لأن كل واحد منهم مقصود دفع حاجاته، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد. وقال: وهذا لأن الدفع إنما هو إلى العيال، وهذا نائب عنهم في الأخذ. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلاتهم لا من نقود حاضرة، ولا من رواتب ثابتة، ولا من صناعة قائمة، ولا من غلة كافية، ولا من نفقات على غيرهم واجبة، فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة. قال العلماء: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلاتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية، ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه، ويعطى طالب العلم الشرعي الفقير لشراء كتب يحتاجها، ويعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة. وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها، بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له. اختلف العلماء رحمهم الله في المقدار الذي يعطى للفقير والمسكين من الزكاة على أقوال. القول الأول: يعطى الفقير كفايته وكفاية من يعولهم سنة كاملة، وبه قال الحنابلة والمالكية، وهو أحد قولي الشافعي، وقد مر تفصيل هذا القول. القول الثاني: يعطى كل من الفقير والمسكين كفاية العمر، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام، وبه قال الشافعية في الأصح عندهم، وبه قال بعض الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذكر النووي أنه مذهب الشافعي. القول الثالث: لا يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من 50 درهما، وكذلك يعطى كل من تحت نفقته، كل واحد يعطى مثل ذلك، ولا يتجاوز ما يعطى كل واحد منهم 50 درهما. وهذه رواية عن أحمد، لكن رد بأن حديث ابن مسعود في هذه المسألة ضعيف. القول الرابع: لا تجوز الزيادة في العطاء على نصاب النقود، أي ما يساوي 200 درهم، فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وفرس. وإذا كان له من يعوله فيأخذ كل واحد منهم مقدار النصاب، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. الصواب القول الأول، وهو أن الفقير أو المسكين يعطى ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم سنة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس لأهله قوت سنة، متفق عليه. ولفظ مسلم: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، أي يعزل لهم نفقة سنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير، وما بقي يجعله في الكراع، أي في الدواب التي تصلح للحرب والسلاح وما يعد للجهاد في سبيل الله. فالقول الأول هو أن الفقير أو المسكين يعطى ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم سنة كاملة، هو القول الصواب في هذه المسألة. قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها، لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من النفقة الواجبة لها، فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته، وإن لم ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع حينئذ إليها، كما لو تعطلت منفعة العقار، وقد نص أحمد على هذا. وقد يملك الإنسان نصاباً من أي نوع من أنواع المال، ولكن هذا المال الذي يملكه لا يقوم بكفايته لكثرة عياله أو لغلاء الأسعار، فهو غني من حيث إنه
يملك نصابا فتجب الزكاة في ماله، وهو فقير من حيث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته، فيعطى من الزكاة كالفقير ما يكمل له كفايته. مثال ذلك: رجل عنده 50,000 جنيه، وله 4 زوجات، وله من كل زوجة 10 أولاد، وله أب وأم تحت رعايته، ينفق على الجميع، والسكن بالإيجار، فهذا المبلغ لا يقوم بكفايته سنة كاملة بل ولا شهرا، فله أن يأخذ ما يكمل كفايته لمدة عام. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: قال الميموني: ذاكرت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فقلت: قد يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير، ويكون له 40 شاة، وتكون له الضيعة أي المزرعة لا تكفيه، فيعطى من الزكاة؟ قال: نعم. وذكر قول عمر: أعطوهم وإن راحت عليهم الإبل كذا وكذا. وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا كان له عقار يستغله أو ضيعة تساوي 10,000 أو أقل أو أكثر لا تقيمه، يأخذ من الزكاة، وهذا قول الشافعي. قال أصحاب الرأي: ليس له أن يأخذ من الزكاة إذا ملك نصابا زكويا، لأنه تجب عليه الزكاة فلم تجب له للخبر. قول الشافعي: إذا كان له عقار يستغله أو ضيعة تساوي 10,000 أو أقل أو أكثر لا تقيمه، يأخذ من الزكاة، لأنه لا يملك ما يغنيه ولا يقدر على كسب ما يكفيه، فجاز له الأخذ من الزكاة، كما لو كان ما يملكه لا تجب فيه الزكاة، لأن الفقر عبارة عن الحاجة. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي المحتاجون إليه. اختلف العلماء رحمهم الله في حد الغنى المانع من أخذ الزكاة على أقوال. القول الأول قول الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عن أحمد أن الغنى ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاً، وإن كان محتاجاً حلت له الصدقة وإن كان يملك نصاباً أو نصباً، والأثمان وغيرها في هذا سواء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبيصة: لا تحل المسألة إلا لأحد 3، رجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش. رواه مسلم. فمد إباحة المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد، لأن الحاجة هي الفقر ولأن الغنى ضدها. فهذا هو القول الأول، أن الغنى ما تحصل به الكفاية. القول الثاني رواية عن أحمد، وهي الظاهر من مذهبه، أن من ملك 50 درهماً أو قيمتها من الذهب، أو وجد ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك، فهو غني لا يحل دفع الزكاة إليه. أما إذا ملك من العروض أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنياً حتى ولو ملك نصباً. ففي هذه الرواية التفريق بين الأثمان وغيرها. القول الثالث قول الحسن وأبي عبيد: الغنى ملك أوقية وهي 40 درهماً. القول الرابع قول أبي حنيفة: الغنى الموجب للزكاة والمانع من أخذه، فمن ملك نصابا من أي أنواع المال فهو غني، لا تدفع إليه الزكاة حتى ولو كان لا يكفيه. الصواب إن شاء الله تعالى القول الأول، وهو قول الجمهور أن الغنى ما تحصل به الكفاية. جاءت الآيات القرآنية الشريفة يحث ظاهرها على الإحسان إلى الفقراء وإعطائهم حقوقهم. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وقال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. المصرف الثاني من مصارف الزكاة المساكين. مفهوم المساكين في اللغة: المساكين جمع مفرده مسكين، يقال سكن المتحرك سكونا أي ذهبت حركته، ويتعدى بالتضعيف فيقال سكنته. والمسكين مأخوذ من هذا لسكونه إلى الناس، وهو بفتح الميم في لغة بني أسد مسكين وبكسرها مسكين عند غير بني أسد. المسكين أيضا الذليل المقهور وإن كان غنيا. قال تعالى: وضربت عليهم المسكنة. والأصل في المسكين أنه من المسكنة والخضوع والذل. قال ابن الأثير رحمه الله: وقد تكرر في الحديث ذكر المسكين والمساكين والمسكنة والتمسكن، وكلها يدور معناها على الخضوع والذلة وقلة المال والحال السيئة. واستكان إذا خضع، والمسكنة فقر النفس، وتمسكن إذا تشبه بالمساكين وهو جمع المسكين، وهو الذي لا شيء له، وقيل هو الذي له بعض الشيء، وقد تقع المسكنة على الضعف. انتهى كلام ابن الأثير رحمه الله في النهاية. وأما المساكين في الاصطلاح فهم الذين يجدون أكثر الكفاية أو نصفها من كسب أو غيره، مما لا يقع موقعا من الكفاية، فعلم بذلك أن المسكين هو من له مال يبلغ نصف كفايته فأكثر، لكنه لا يكفيه لنفسه، ومن تجب عليه نفقته من غير إسراف ولا تقتير. والمسكين أحسن حالا من الفقير، لأن الله جل وعلا قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أنهم مساكين وأن لهم سفينة. وقال تعالى: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فهذه الحال التي أخبر الله بها عن الفقراء هي دون الحال التي أخبر بها عن المساكين. هذه التعريفات للفقير والمسكين تكون إذا جمع بين لفظي الفقير والمسكين، كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أما إذا أطلق لفظ أحدهما ولم يذكر معه الآخر دخل أحدهما في الآخر، فالفقير عند الإطلاق هو المسكين، والمسكين هو الفقير. لهذا قيل: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كلفظ الإسلام ولفظ الإيمان. نصيب المساكين من الزكاة: يعطى المسكين من الزكاة ما يكمل له كفايته وكفاية من يعوله من النفقة حولا كاملا، والمعتبر كفايته وكفاية من يمونه من الأكل والشرب والمسكن والكسوة والإعفاف بالزواج، إن لم يستطع الزواج إلا بأخذه من الزكاة على نحو ما تقدم فيما يستحقه الفقير من الزكاة. وقد جاءت الآيات القرآنية الشريفة تحث وترغب في الإحسان إلى المساكين وإعطائهم حقوقهم. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ولا يحض على طعام المسكين. وقال تعالى: ولم نكن نطعم المسكين. وقال تعالى: فإطعام 60 مسكينا. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. وقال تعالى: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، إلى غير ذلك من الآيات. وجاءت أيضا الأحاديث متكاثرة في الحث على رعاية المساكين والحض على سد احتياجاتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، وفي رواية: الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ويستحي أو لا يقوم فيسأل الناس إلحافا. وفي لفظ: إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، متفق عليه. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. والمرة القوة، وهي القوة على الكسب والعمل. ها هنا: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين قويين شديدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. قال الشوكاني رحمه الله: وفيه دليل على أنه يستحب للإمام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي قوة على الكسب، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك برفق. المصرف الثالث من مصارف الزكاة: العاملون عليها. مفهوم العاملين لغة: عمل من باب طرب، وأعمله واستعمله بمعنى، واستعمله أيضا طلب إليه العمل، واعتمل اضطرب في العمل، والتعميل تولية العمل. يقال: عمله على البصرة، والعمالة رزق العامل. ويقال: عملته، أعمله عملا صنعته، وعملت على الصدقة سعيت في جمعها. والفاعل عامل، والجمع عمال وعاملون، ويتعدى إلى ثان بالهمزة فيقال: أعملته كذا واستعملته، أي جعلته عاملا، واستعملته سألته أن يعمل. قال ابن الأثير رحمه الله: والعامل هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله أو ملكه وعمله. ومنه قيل: للذي يستخرج الزكاة عامل، والذي يأخذه العامل من الأجرة يقال له عمالة. فهذا مفهوم العاملين لغة. وأما مفهوم العاملين اصطلاحا فالعاملون عليها، أي على الزكاة، هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أصحابها، كجبائها وحفاظها وكتابها وقسامها بين مستحقيها. وشرط كونه عاملا أن يكون مكلفا، مسلما، أمينا، كافيا، قادرا، عالما بفرائض الصدقة، إلا إذا كتب الإمام له ما يأخذ من الصدقات، ويكون من غير ذوي القربى، قال المرداوي رحمه الله: العاملون عليها وهم الجباة لها والحافظون لها، والعامل على الزكاة هو الجابي لها، والحافظ والكاتب والقاسم والحاشر والكيال والوزان والعداد والساعي والراعي والسائق والحمال ومن يحتاج إليه فيها غير قاض ولا وال. وأجرة كيل الزكاة ووزنها ومؤونة دفعها على المالك. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الجباه جمع جاب، وهم الذين يأخذونها من أهلها، والحفاظ الذين يقومون على حفظها، والقاسمون لها الذين يقسمونها في أهلها. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: يعني العاملين على الزكاة وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها، ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها ويحملها، وكذلك الحاسب والكاتب والكيال والوزان والعداد وكل من يحتاج إليه فيها، فإنه يعطى أجرته منها لأن ذلك من مؤونتها. نصيب العاملين عليها من الزكاة. قال تعالى: والعاملين عليها، فجعل الله تعالى للعاملين عليها نصيبا منها، أي من الزكاة، فيعطى العامل على الزكاة بقدر أجرته من الزكاة حتى لو كان غنيا، إلا إذا كان له راتب من بيت مال المسلمين فلا يعطى من الزكاة، لأنه إنما أعطي من الزكاة بقدر أجرته، وقد حصل ذلك له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمولتهم أو عمالاتهم. ومن هذه الأحاديث حديث أبي حميد الساعدي في قصة استعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن اللتبية: ولا يجوز أن يكون العمال على الصدقة من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، لحديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال أحدهما: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، أي بلغنا الحلم كقوله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح. قال: وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ثم شفع لهما في النكاح فزوجهما وأمر بالصداق لهما من الخمس. وفي رواية: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. المعنى يعني في قوله تعالى أوساخ الناس أن هذه الصدقات تطهير لأموال الناس ونفوسهم، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي كغسالة الأوساخ. ويجوز أن يكون عمال الصدقة من الأغنياء، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين لغني أو للغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وهو حديث صحيح. وكذلك لحديث عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ قال: قلت بلى. فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قال: قلت إن لي أفراساً وأعبداً وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطيه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أي غير متطلع إليه ولا سائل، فخذه وإلا فلا تتبعه نفسه. متفق عليه. وينبغي أن تكون أجرة العامل على الزكاة بقدر الكفاية. لحديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. وبوب ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه باب إذن الإمام للعامل، أي على الزكاة، بالتزويد واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة. ثم ذكر حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه. وهذا من عظمة وحكمة هذا الدين العظيم، يغنيهم، لأن المال سيكون كثيراً جداً تحت أيديهم، حتى لا يتطلعوا، حتى لا تستشرف نفوسهم إلى ما يحرم عليهم، وحتى يجدوا استقراراً في حيواتهم، فرض ذلك لهم من الزكاة: يكتسب زوجة، يتخذ خادماً، يتخذ مسكناً، فكل هذا يعطاه من الصدقة. باب إذن الإمام للعامل بالتزويد واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة. فإذا ظهر عليه بعد ذلك شيء حوسب، أما إذا كان لا يجد كفايته أو كان لا يجد قوت يومه، وما يعطاه لا يكفيه ولا من يمونه، فإن نفسه تتطلع، لذا تكثر السرقات والرشا والغلول والسرقة إلى غير ذلك. أننا نضع أقواماً في شدة حاجة على كنوز من كنوز الأرض، ثم نطلب منهم أن يكونوا أتقياء بررة، وهم في الجملة لا يعرفون براً ولا تقوى إلا من رحم رب. فمن عظمة هذا الدين العظيم أنه يسد هذه الذرائع ويقلل موارد الشر في النفس الإنسانية بمثل هذه التشريعات الحكيمة. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العامل على الصدقة بالحق، فقال: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم العمال من الغلول. فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا ثم أخذ بعد ذلك فهو غلول. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال: انطلق أبا مسعود، ولا ألفي أنك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال أبو مسعود رضي الله عنه: إذن لا أنطلق. قال: إذن لا أكرهك. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، والسلامة لا يعدلها شيء. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويعطى منها أجر الحاسب والكاتب والحاشر والخازن والحافظ والراعي ونحوهم، فكلهم معدودون من العاملين عليه، ويدفع إليه من حصة العاملين عليه. فأما أجر الوزان والكيان ليقبض الساعي الزكاة فعلى رب المال، ولأنه من مؤونة دفع الزكاة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وأيضا أحد المتصدقين بالتثنية والجمع. هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة للخازن، فإنه إن لم يكن مسلما لم تصح منه نية التقرب، وإن لم يكن أمينا كان عليه وزر الخيانة، فكيف يحصل له أجر الصدقة؟ وإن لم تكن نفسه بذلك طيبة لم يكن له نية فلا يؤجر. ومعنى قوله أحد المتصدقين بالتثنية معناه أن الخازن بما فعل متصدق، وأن صاحب المال متصدق آخر، فهما متصدقان. ويصح أن يقال على الجمع فتكسر القاف المتصدقين، ويكون المعنى أنه متصدق من جملة المتصدقين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. المصرف الرابع من مصارف الزكاة: المؤلفة قلوبهم. مفهوم المؤلفة قلوبهم في اللغة يقال: ألفت الشيء وألفت فلانا إذا أنست به، وألفت بينهم إذا جمعت بينهم بعد تفرق، وألفت الشيء تأليفا إذا وصلت بعضه ببعض. ومنه تأليف الكتب، والإلف الأليف، وتألفه على الإسلام، ومنه المؤلفة قلوبهم. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتألفهم، أي بمقاربتهم وإعطائهم، ليرغبوا من وراءهم في الإسلام. وعلى هذا فالمؤلفة قلوبهم جمع مؤلف من التأليف، وهو جمع القلوب. وأما مفهوم المؤلفة قلوبهم في الاصطلاح، فالمؤلفة قلوبهم جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه أو يرجى كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو يرجى بعطيته إسلام نظيره، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها. والمؤلفة قلوبهم قسمان: القسم الأول كفار، وهم نوعان. النوع الأول من يخشى شره ويرجى بعطيته كف شره وكف شر غيره معه. النوع الثاني من يرجى إسلامه فيعطى لتقوى نيته في الإسلام وتميل نفسه إليه فيسلم. ومن هذا النوع ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صفوان، فإنه صلى الله عليه وسلم غزا غزوة فتح مكة، ثم خرج صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين، وعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من الغنم، ثم 100 ثم 100. قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. رواه مسلم. وقال أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئاً إلا أعطاه، فجاء رجل فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع أي الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. فهذا هو القسم الأول من المؤلفة قلوبهم، وهو قسم الكفار، وهم نوعان: من يخشى شره ومن يرجى إسلامه. القسم الثاني المسلمون من المؤلفة قلوبهم، وهم أربعة أنواع. النوع الأول: قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار ومن المسلمين الذين لهم نية حسنة في الإسلام، فإذا أعطوا رجي إسلام نظائرهم وحسن نياتهم فيجوز إعطاؤه. النوع الثاني: قوم في طرف بلاد الإسلام، إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين. النوع الثالث: قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف. فكل هؤلاء يعطون من الزكاة لأنهم من المؤلفة قلوبهم، فيدخلون في عموم الآية. النوع الرابع: قوم سادات مطاعون في قومهم، يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم ومناصحتهم في الجهاد، فإنهم يعطون. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. متفق عليه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، وقال في ذلك: إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وعلقمة ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. متفق عليه. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. أخرجه البخاري. ونصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة، يعطون من الزكاة ما يحصل به التأليف لترغيبهم في الإسلام أو لكف شرهم أو لقوة إيمانهم أو لإسلام نظائرهم لدخولهم في عموم قول الله جل وعلا والمؤلفة قلوبهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.